أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرون. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
إن من نعمة الله من نعمة الله على العبد أن جعله مسلم. أرأيت لو جعلك الله كافر كما قال في هؤلاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. فلو جعلت كافرا لشقيت في ثلاثة دور. دار الدنيا كما كلمني بعض الكفار لما كنا في أوروبا وكان لنا بعض الدروس العلمية هناك، قال لي أنا قبل أن أسلم كنت أحس بهوة سحيقة في قلبي لا أشعر براحة، عنده متعة، عنده مال، عنده خضرة، عنده كل شيء ونظام ونظافة إلى آخره. قال لكني لم أكن أشعر براحة حتى أسلم. فإذا شقاء كما قال ومن أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شقاء في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخل على فرعون أشد العذاب. والدار الآخرة الفزع العظيم. قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا. أول ما يقوم القبر يشوفون الأحوال ويذكرون الرسل كانت تنكر عليهم، كأنه في ذاكرته أمس نوح ينكر عليه الشرك ورسول الله ينكر عليه الشرك، آخرهم محمد بن عبد الله وبينهم عيسى وموسى. ومن عصرنا هذا قامت الحجة عليه من طريق الانترنت، من طريق يا ليتنا كنا نسمع، لكن لا ولات ساعة من ذا من بعثنا المرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يا ليتنا طعنا. انتهى زمن جزاء. ثم النار خالدين فيها وبئس المصير. قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. بل تحمد الله أن الله جعل لك توفيق للثبات على الإسلام هو طلب العلم، فإن الإعراض عن العلم سبب للكفر. ما الدليل؟ أن الإعراض عن العلم سبب للوقوع بالكفر الأكبر والشرك الأكبر. ما الدليل؟ قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم أشركوا وماتوا مشركين. فالعلم إذا طلبته وتسمعه وعملت به يثبتك على الدين كما قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. معنى ذلك إذا ما سمعت علما وعملت به فأنت عرضة للزيغ، نسأل الله العافية. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لكن ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال ما أصاب من مصيبة، هذا فيه الدعوة للإيمان بالقدر سر الله، وهو علم الله سبحانه وتعالى بما هو كائن كما جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب كل شيء حتى جلستكم هذه، وعدد من يحضر، وعدد من يعرض عن حلقة العلم، وعدد من هو من أهل النار، وعدد من هو من أهل الجنة، وعدد أولادك، وعدد أموالك، وآخر درهم تنفقه قبل أن ينزل راتبك إلى آخره، كل ذلك في كتاب لا يضل ربك ولا ينسى سبحانه وتعالى. حتى المصائب، نعم، موت الولد، المرض، الفقر، انقطاع اثنين علاقتهما بعد تواد بينهما، زوج وزوجة، جار وجارة، صاحب وصاحبه، اجتماع وائتلاف بعد انقطاع في زمن كذا، في وقت كذا، بسبب كذا، كله مكتوب كما قال الرب سبحانه: ما أصاب من مصيبة، هذه الفاظ العموم، يعني كل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله سبحانه بقضائه وقدره. لكن قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمن أصابته مصيبة فأرجعها إلى الله وآمن أن هذا قضاءه وقدره، فإن الله يطمن قلبه ويشرح. من تسخط وصار يرجع باللوم على فلان: أنت الذي أوقعت هذه المصيبة، يعني يقصد ينسى القضاء والقدر ويعلق الأمر بفلان وعلا، فهذا لا يهدى قلبه، بل يكون فيه حسرة عظيمة في نفسه. هل هذه الحسرة في نفسه ترجع له الأمر الذي يريد؟ يذكر زوجة الحسن، زوجة أحد التابعين زين العابدين، لا يحضر اسمه الآن، كانت تحب زوجها حب عظيم، وكيف لا يحب مثله وهو من أهل العلم والصلاح والتقى وقيام الليل وصيام النهار، ففوق أن الصالح إذا لزم العلم وطلبه وعمل بالدين تنقاد قلوب، يقيد الله قلوب الناس لحبته العدول، لكن الناس الذين محرفين ما يحبون أهل العلم، فكيف وهي زوجة وكيف وهو مكرم لها، فأحبته فتكاد ما تكون أفاقت مصيبة موته توفي عنها، وهي متعودة يدخل عليها كل يوم بالبيت وتجلس معه وتغدى ويطلعون ويأتون ويسافرون، فقدت هذا الرجل وأصبحت لا ترى مكانه في الفراش، وين مكانه؟ سيذهب القبر. قالت: إذن آخذ متاعي وآخذ خيمة وأقعد جنب جثمانه أتسلى، ما أستطيع فراقه. فأخذت خيمة وقعدت عند القبر، نصبت خيمة عند قبره تتسلى بقربانه إنه قريب منها، وين كان ميت. فقعدت عند القبر، وما أجلدها سبحان الله، وما أعظم محبة في قلبها مهما كان، وإن كانت مخطئة، إن هذا ليس عمل السلف. وذكر هذه القصة البخاري في صحيحه معلقة. فقعدت أيام، شهر، ورمضان يأتي عليه عند القبر، والعيد يأتي عليه وهي عند القبر، لين وصلت بعد سنة لحالة يشبه أن تكون ملت، ما وجدت أحد يكلمها ولا صاحب القبر زوجها يسامرها، مستوحشة بالليل ما في حول قبر أحد أصلا. فوا عجبا من قصة تلك المرأة، سمعت هاتف وهي تلملم عفشها وتهدم خيمتها حتى ترجع إلى أهلها، سمعت هاتف يقول: هل وجدوا ما طلبوا؟ فأجاب الهاتف نفسه: لم يجدوا فانقلبوا. ما وجد شيء. إذن هذه الأفعال التي تخالف السنة عند موت إنسان ما تفيدك، يعني تذهب تصيح، تذهب تمشي في الشوارع لمدة 3 ساعات تدور 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 في الشارع من مات فلان، من السيارة يدور يدور، أو ينزل في الشارع يضرب على الجدار أو يشق هذا أو يصرخ، أو كل هذا ما يرجع لك ميتك. إذن كيف الله يطمن قلبك آمن أن هذا قضاء؟ وأعمل بحديث أم سلمة لما توفي زوجها، كان زوجها هذا الرجل الصالح يحدثها بالعلم فتستفيد منه، كانت فكان يسمع من الرسول في المسجد النبوي، والنساء غالبا ما يحضرون مع الرسول، يشتغلون نساء الصحابة بأولادهم في البيت ما يحضرون مع الرسول إلا يمكن شيء، بعضهم أيضا خطبة جمعة كسوف شيء يعني عارضة، والأصل أنهم في البيت تحسبون الصحابيات معنا قاعدين دائما مع الرسول. هذه الأفلام المختلطة اللي يسمونها عربية ترى شوهت الإسلام، يجيبون المرأة متحجبة وكذا وخلاص هذا صحابي وهذا فلان وهذا، أعطت الإسلام يعني صورة ليست جيدة، أنه دين اختلاط ودين. والمخرج الذي يكتب السيناريو اللي يسمونه الكلام في هذا ما عنده علم، يأتي بحديث ضعيفة وموضوعة ويسجلها ويخليهم يسوون الحلقة، ثم أن هذا لا يحد تقليد الصحابة، تقليد حمزة بن عبد المطلب، تقليد كله حرام، هذا لا يجوز. المسألة ما هي في الأولى؟ المصيبة. فإذا آمن فأم سلمة، لا أم سلمة أي، فعلمها زوجها يوم من الأيام، قال يوم من يعني سمعت الرسول شيء في المسجد أو في كذا يقول اللي يصيبه مصيبة، ما من مرأة أو رجل أصابته مصيبة فقال إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير منها إلا أخلف الله خير. حفظت أم سلمة هذا الكلام من زوجها، هكذا طريقة الصحابة. أكرر أن الصحابيات ما كان إذا بدأ الرسول يتكلم في المسجد تحلقوا حوله الرجال، لكن النساء في البيت مشتغلون بأولادهم، هذا الواقع الذي ترونه الآن هو في زمن الصحابة، أنتم تحضرون تستفيدون، ونساؤنا في البيوت يقومن بشؤون البيت وإلى آخر، لكن أزواجهم يعلموهم إذا رجعوا إليهم. اختلف الوضع بيننا أن صرنا ما عندنا عزيمة مثل الصحابة نعلم كثير، قليل ما نعلم نساءنا، هذا خطأ، ينبغي أن نعلمهم كثيرا كما كان الصحابة يعلموهن كثيرا. فحفظت أم سلمة هذا الحديث من زوجها، وسبحان الله ابتليت يوم وفجعت بوفاة زوجها ولا يكاد قلبه يحتمل من حبها له، وإذا بها تقول إن لله وإن إليه راجعون كما علمها الحديث، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. فيعني كانت تقول في نفسها أبو سلمة من يجيب لي مثله، خاصة وسنها كبيرة عمرها 55 سنة وعندها ولد عندها. فقالت في نفسها رجل صالح مثل هذا الرجل، لكنها أيقنت قالت لابد أخلف خير بها، وإذا بالذي يخطبها رسول الله نفسه، فارتبطت بهذا النكاح. فلا أتصور إلا كاد قلبها يطير ويعانق السحاب فرحا بهذه الخطبة، ومع ذلك من وجه آخر خافت عن نفسها النار. فمن قوة دينها، وهذا ينذر في النساء أن يكون عندهن قوة إيمان لهذه الدرجة، قالت إيه نعم رسول الله واقتبت الزواج منه وفيه رفعة في الدنيا والآخرة، أنا أكون زوجة رسول الله. لكن من وجه آخر خشيت أن تتنادى عليه بلسانها أن الزوجة عاشت مع الزوج مهما كان صاحب علم، مع العشرة ومع طول الملاصقة تتجرأ، كما قال كما هو مقرر يقول أزهد الناس عالم أهله. فهي خافت من الناحية دي هذه أنها عندها غيرة ومثل رسول الله يغار عليها، فخشيت أن يوم أن تتعاطى مع الرسول شيء بسنة، أنت كذا أنت كذا، كما يتكلم مرأة مع زوجها أحيانا تقول أهلك بعدين هذا الرسول. فاعتذرت قالت يا رسول الله يعني أذرني من هذا النكاح، إن أنا امرأة غيرة ما قد ما أمسك نفسي، وأنت رسول الله يعني أخشى أن الله يسخط علي بكلمة أقولها لك. هذا معنى كلامها إني امرأة غيرة. قالت ثم أنا لي ولد، وعات الرجل يعني يندف الرجال من يحب يربي ولد غيره ويجلس معه في البيت ويذكر أن هذه الزوجة يعني أتاها رجل غيره وجاءت هذا الولد، يعني يصير في نفسه شيء بعض الرجال. فقالت يا رسول الله أنا حقيقة يعني قالت أنا عندي ولد وسني ترى وسني كبيرة، فكانت سنة يوم خطبها نحو 55. فقال عيالك عيالي وسني قريب يعني أو مثل سنك، والغيرة أدعو الله يذهب عنك. وهذا فيه مراجعة المرأة إذا رفضت، فالإنسان إذا رفضت المرأة وتحيرت أن يراجعها حتى توافق يزيل عنها الإشكال ولا يعتبر هذا ذل أبدا. فوافقت، فانظر كيف عوضت لما قالت هذا الذكر وآمنت بقضاء الله وقدر في زوجها وموته، كيف الله عوضها إيش خير ما كانت تتصور أنه لا خير من أبي سلمة. وهذا مصداقه قول مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة، يعني إذا قال اللهم أجرني في مصيبتي، وقال قبلها إن لله من الله راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخيرني خير منها، إلا عوضه الله خير. والله بكل شيء عليم. هذا هو إيقنه المسلم، ما اعترض على القدر. إذا مات ولدك هذا الوقت الله عليم أنه سيموت هذا الوقت، عليم بمصلحتك، عليم بالحكمة، أو أنه حكيم. فمن وثق في علم الله آمن بقضائه، أن تدبيره بموت فلان ولادة فلان وافتقار فلان وغنى فلان عن حكمة وعلم تامين، فلا وجه الاعتراض عليه سبحانه، ليش مات الولد وليش حصل كذا، فهو حكيم عليم. ذلك حكم الله يحكم بينكم والله إيش حكيم عليم. فالله حكيم في أقداره وأحكامه، عليم بما يحصل أو بما ينفع ابن آدم وما يضره. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر الله بطاعة الله وطاعة رسوله، فالطاعة عبادة. ويندر حينئذ أو يقل في المسلمين من يستحضر الطاعة عند القيام بها، فكثير من يأتي الصلاة ولا يستحضر خضوع لله وأنه يطيع الله بهذه الصلاة، تصبح المسألة عنده كالعادة. فينبغي المسلم إذا جاء إلى صلاة الفجر يستحضر أنه إن أقام صلاة الفجر طاعة لله، تعبد له، وليست عادة كما يقوم للدوام كل يوم، هذه عادة ما يؤجر عليها، إنما الأعمال بالنيات. فينبغي أن يستحضر في كل أمر ونهي طاعة الله. يريد أن يغتاب فيترك الغيبة، لا ليقال عنه أنه رجل سوء يغتاب المسلم، يغتاب جاره، يغتاب، لا، يترك الغيبة طاعة لله الذي نهى القرآن عن الغيبة، وقال واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ورجس سوء، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فيجتنب الغيبة لأن الله نهى. وليس ليقال أنه هذا صاحب لسان طويل، هذا مو طيب، الرجل يغتاب، لا، ليس خوفا من الناس، يترك الغيبة خوفا من الله سبحانه وتعالى، ويترك النميمة خوفا من الله، ويترك غش المسلمين في التجارة خوفا من الله، هذا استحضر طاعة الله والرسول. وهنا مسألة، ما الفرق بين طاعة الله وطاعة الرسول؟ هل بين الفرق؟ ما الفرق بين طاعة الله وطاعة الرسول؟ ما في فرق، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك خرج أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال حلل أحللناه، وما حرمناه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة مثله في الاحتجاج، لكن القرآن كل حرف حسنة، والسنة إذا قرأت عندك كتاب فتحت صحيح البخاري تقرأ مأجور، الملائكة تكتب لك أجر طلب العلم وأنت تقرأ حتى تخلص 5 صفحات، أجر 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 الطلب. لكن في القرآن إذا فتحت صفحة القرآن كل حرف حسنة، هذا الفرق، هذا هو الفرق بينهم، وإلا كلاهما احتجاج. ولذلك النبي قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع، ويجي وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بقوم يرضي قوم فلم يقروه إيش أعقبهم الله بمثل قراءة، أي فله أن يعقبهم أي يعقبهم بمثل قراءة. فإن توليتم عرضتم عن طاعة الله والرسول وتخلفتم عن خير كالجهاد والصلاة أو غير ذلك ما في طاعة الرسول، نعم، وتثبطتم عن ذلك، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ ليس عليه إثم في انقلابكم على أعقابكم، لأنه بلغ. ألم يقل وقد جمعهم وقد جمعوا مرة أمامهم: ألا هل بلغت؟ يكلم الناس يقولون بلى، أو كما يقول فيقول: اللهم فاشهد. كذلك أنت لا يمنع عنك نصيحة عمك وتقول: هذا بيرد علي، هذا بيقاطعني، هذا بتسافع علي، من ناصح ولا شيء. لا لا، انصحه ولك عبادة النصيحة وعبادة الأمر بالمعروف والمنكر تسجل لك. كونه لم يهتدي وزبرك أنت ما لك دخل، خليك في حياتك، هذا ما يضرك، ينفعك. هذا قال ابن تيمية: من مشى في طريق طاعة الله، يعني جيت تنصح عمك من اختلاط عنده، من نوم عن صلاة الفجر، مشيت في طريق الطاعة، ثم هذا كلام شيخ الإسلام، ثم أصابك لأواء من ذلك وشدة، فكل ما يصيبك من تسافه عمك عليك، من قطيعة، من شدة في نفسك مأجور عليها من غير نية. أخذت ولدك توديه الطوارئ تقرب إلى الله، لأن الله أمر بالرحم والإحسان له والإحسان للولد، فأخذت ولدك مسخن بالليل ومشيت معه بالطوارئ، جاك حادث ارتطم رأسك بهذا وتعبت الحادث وكذا وكذا وكذا. يقول ابن تيمية: هذا لا يحتاج إلى نية، كل ما أصابك وانت رايح لطاعة، كان جيد درس العلم تطلب العلم، ثم صار لك حادث في الطريق، كل ما جاءك 6 شهور وانت تعالج إلى آخره، كله يحسب لك ثواب من غير نية، من غير أن تنوي، أنك ماشي بطاعة الله سبحانه وتعالى. طيب: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. خلاص، لا تقول في نفسك والله بيقول لي وبي، عليك البلاغ. الله، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. القرآن مليء بالتوحيد، بل ما أنزل القرآن إلا من أجل التوحيد، برهان على التوحيد. القرآن برهان التوحيد. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، يفردون بالعبادة. فلا بد من برهان. في عهد موسى البرهان مش كان العصا، ويده يدخلها في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، مع أنه آدم شديد السمرة يدخل يده تطلع بيضاء من غير برص، سبحان الله. وعيسى الطب يحيي الموتى بإذن الله، والنبي هذا القرآن معجز لا يأتي أحد بمثله، ولو اجتمعت الجن والإنس يأتوا بأقصى الصورة، ثلاث آيات لا يستطيعون. فحينئذ تجد القرآن مليء أصلا بالتوحيد، مثل هذه الآية: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل شرط الإيمان، فلا إيمان لمن لا توكل له على الرحمن. البعض هكذا يتعود على فعل أعماله بالتعلق بالسم لن يموت، وهذا خطأ. لابد تستحضر حتى فتح الباب أنك لا تستطيع أن تفتحه إلا بإذن رب الأرباب، فلا ينبغي أن تمشي هكذا متعود على ترك التوكل، تمشي أشياء تلقائية، تشغل السيارة ما في توكل، تذهب تدعو شخص لله ما في توكل، تذهب لعملك تطلب الرزق تتقن عملك تتوكل على عملك وقدرتك، تموت أنت متعود على ترك التوكل. لا، مت وأنت متعود على التوكل في كل شيء، لأن التوكل شرط الإيمان. فما هو حقيقة التوكل؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، الحافظ ابن حجر، قال: الاعتماد بالقلب، اعتماد القلب على الله في جلب الخير ودفع الشر، أو قال قطع النظر في الأسباب بعد بذلها، واعتماد القلب في جلب أو في عملها على رب الأرباب لا إله إلا هو. مثاله أو دليله، قال النبي لرجل، قال رجل النبي: أترك يعني دابتي وأتوكل ولا أعقلها، معناها أربطها وأتوكل؟ قال: اعقلها، يعني اعقلها وتوكل، يعني ابذل السبب ثم ايش؟ ثم توكل. انتبه انتبه، لا تشغل على الدرس، هذا من الشيطان. وش يعني؟ لا يقول له هو بصوتك وش يقول. المهم قال: اعقلها وتوكل، يعني تبذل السبب وهو الربط، وتوكل ان الله هو يبقيها مربوطة، ليس قوة ربطك، الله يبقيها مربوطة ما تهرب، تعتمد على الله فيها. ولذلك قالوا: ترك السبب هو التعلق بالسبب شرك، تعلق بالسبب، اشتري شنطة جديدة شم رائحة النايل منها، وين وين توقف في هذا؟ يقعد مبسوط ويأكل مع عائلته، يقول لا يمكن توقف، يعاقب الله المتوكل على أن حديثة أنها توصل ويمكن تقطع تخرب، تجي الشركة متحيرة يقول من فاهم وش القصة؟ إلى يبدلوا السيارة، يعاقب الله ليش؟
ما توكل
عليه، اعتمد أن حديثة بتوصله، ما فكر أن الله هو اللي خليه تمشيه بعد بدل السبب اللي شرع حديثه، لكن اللي يوصلك بحداثتها ليس حداثتها، فقد استغرب وقفت شوي سارة دواء جديد، الله لا شوف قلبك، ولماذا عاقبك الله؟ رحمة بك عاقبك، ترجع إلى توكلك. إذا لابد ترك النظر في السبب لكن بعد بذله، واعتماد القلب على الله، هذا هو التوكل. ولذلك أمر الله به وهو فرض، قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فعلامة إيمانهم توكلهم على ربهم. يا أيها الذين آمنوا، انتبه لهذه الآية تراها مهمة جدا، وأنا أذكر بسبب يعني جهل هذه الآية حصل تفريط كثير في المسلمين، حتى بعضهم أتى بالربا، بعضهم كاد الحرف العقيدة، بعضهم دل على الشهوات وصارت امرأته ممكن بعدها تولول وتتصل بالمشايخ، زوجي يخونني ويعرف بنات وإلى آخره، كلها أحيانا بسبب هالزوجة هي نفسها. وذلك أن الرب نصح عباده أن يحضر الزوجات في جانب وهو إغراؤهم بالمعاصي والفتن سواء كانت شبهاتية أو شهواتية. قال يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود إذا سمعت الرب يقول يا أيها الذين آمنوا فريح سمعك فإنما تهي تؤمر أمر تؤمر بها ونهي تنهى عنه. إن من أزواجكم وأولادكم، وأيضا الولد ليس الزوج فقط، عدو لكم فاحذروه. إذا نطلقهم ليش نفعل؟ يعني من لم يتفقه في القرآن يتسارع إلى ذهنه هم عداء. طيب ليش النكاح هذا وليش الولادة؟ نفرح بالولد ونبارك لبعضنا بالولد، هم عداء. هنا يأتي مسألة ما يريد الله به خير يفقهه في الدين. وهذا مثل من يفهم هذا كمثل من فجأة صلى وراء إمام المسجد وقرأ إمام المسجد حرمت عليكم أمهاتكم، قال وين أنا كنت كل يوم برها طلعت إيش ها محرم يا ولد مينك ما تجيني؟ قولوا لها ما يجوز اليوم سمعتها يا حرمت عليكم أمهاتكم. وهذا من قلة الفقه، حرمت في جانب وهو ها النكاح، ولا أمر بوصلها قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وهنا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم، يعني أن تطيعوهم في إيش؟ في الشر، كالتخلف في الجهاد إذا وجب، كالتخلف عن طلب العلم. هذا الذي أعني هنا، طالب يحضر عدة سنين ثم لا تزال به الزوجة لأنه يعني التعلم كان على حساب إيش؟ نزواتها وملذاتها المباح، وأنه سينعزل عن ذلك فلا تزال أو لسبب آخر فلا تزال به حتى تخلف عن حلقة العلم، نسأل الله العافية. فجاءني بعد خبره والقلب يحزن على مثله، أن أطاع الزوجة فانصد عن سبيل الله. وأفضل عبادة، وهل تنفع؟ انظر زوجة ذاك الصحابي أو ذاك التابع عفوا لما نصبت خيمة عنده سلته في القبر، هل نفعته بعد وفاته؟ صدته عن أعظم عبادة. قال المبارك لو كانت وفاتي غدا أجلس يعني أتعبد الله بسماع العلم حتى يتم وفاته ولا بحلقة علم أو وأنا أقرأ كتاب. قيل للمبارك لو كان وفاته غدا أي شيء تصنع؟ قال أطلب العلم فيأتيني ملك عن الموت وأنا أطلب العلم فأكون يعني أفضل من الموت ساجد، أفضل من الموت مجاهد، أفضل من الموت عند أمي برا وأنا أطلب العلم، أفضل خاتمة. إلا إذا قام موجب طبعا للبر، كما يذكر أن أم بعض أحد التابعين وهو يعلم الناس فكانت تشتد عليه وتصيح قم يعني من الحلقة وأطعم الدجاج، فيقوم ويترك الحلقة وأطعم الدجاج. هذا أمر إذا أمرت الوالدة أو قام مقتضي لجلوس معها فحينئذ أمر آخر، لكن إذا كان هناك بدل وإذا كان هناك يعني لم يكن لك أمر فلا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته كما قال الإمام أحمد. فكم من زوجة أغرت زوجها حتى كاد يظل الشرك، كم دخلت على شخص وهو يكاد يعتقد الشرك عقيدة الشرك من القنوات الفضائية التي ملئت ودسمت بالسم الزعاف في صورة حلوى في صورة طبق شهي. دخلت على شخص ولا تزال يعني تغريه الزوجة أن يأتي بخاطر نريد قنوات إسلامية، والإسلامية فيها المصيبة لأن فيها كثير بدعية مثل قناة اقرأ والرسالة، يخرجون أهل البدع لا يعرفون من العلماء، يزينون الشرك والبدع، كثير من الناس لا يعرف ويظنون أن المشايخ يظلمون لما يحذرون من هذه القنوات التي دخل فيها الشبه في دين الناس. يجيبون شيء صحيح في خير، صح في خير وفي دعوة وفيه، لكن يندس معها أشياء يعرفها العلماء وأنها من البدع والضلالات، فعلينا أن ننتبه. هناك. والحمد لله إذاعة القرآن نعم تنقل الخير، هناك قناة تنقل حديث عن رسول الله فقط، قناة تنقل الخير، لكن أن يكون مخلط. الإمام أحمد حضر عند الحارث المحاسبي فسمع منه موعظة أبكت الإمام أحمد نفسه بك والناس يبكون، فقال الإمام أحمد لا تجالسون المبتدع، لأنه أحس من خلال الوعظ الذي بك القلب دس السم في العسل، فخاف الإمام أحمد على الناس قال ابتعدوا عن هذا الشخص. هل عرفوه الناس؟ ما هم علماء، ما يعرفون الناس، كالطبيب لا يعرف الخطأ الطبيب إلا طبيب، ليس أي أحد يعرف خطأ الطبيب إلا أن يكون هو نفسه طبيب. احذروا عباد الله. فالمهم طلع بعض القنوات يعني جاب أتت بلقاء من يلبس الشرك. لماذا نسمي التوسل شركا؟ التوسل أن تطلب من الميت شيء، لا تطلب أن ينزل المطر، تطلب أن يكون لك وسيلة عند الله. فلماذا نقول عن هذا الشرك إلى آخره؟ دخلت على الرجل المسكين ملبس عليه الشرك لزعم بهذا الإغراء، جيب لنا قنوات جيب لنا قنوات من غير علم. ففك الحمد لله رفع عنه بإذن الله الشبهة وعرف التوحيد، وعرف أن هذا الذي كان يقوله فلان في القناة الفضائية مما تزير زين المشايخ باطل، هذا اسمه شرك حتى لو سميته توسل، لأنه دعاء للميت. قلت يا فلان اشفع لي عند الله، هذا دعاء. فإذا كنت تدعو الله تارة تقول يا الله وتارة تقول يا بدوي يا حسين، وقعت في الشرك الأكبر المخرج من الملة، المحبط العمل، لا ينفعك صلاة ولا صوم. فلو الله ثم زيارتي له لبقي متشبعا بهذه الشبهة ومات مشرك ربما. لكن لما زرته كشف لي، قال نحن نخطئ في حق بعض المسلمين نقول انهم مشركين، هذا توسل، هذا ليس بالشرك يعني. لا اله الا الله. فالمسلم ان يحذر ولا تاخذ العاطفه في التحذير من الغلط والبدع. قال سئل الامام احمد ايهما افضل، اصلي واصوم او احذر من الاهواء والبدع او اهل البدع؟ قال تصلي وتصوم لنفسك، لكن حذرت من اهل الباطل حتى لا يتبعون، هذا افضل من الصوم والصلاه، لهذا لك ولغيرك. وجعل عبادة عظيمة التحذير من أهل البدع والضلال. رحمة الله على الإمام أحمد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أن تطيعوهم بالتخلف عن الخير، طلب علم، الصلاة. تقول لك زوجي شوي الشاي شوي نسولف، تكبيرة الإحرام معليش في جماعة ثانية، هذه عدوة. فجعلك تجلس تكلمها تلك الصلاة، تبي تنام تبي تقوم الليل اجلس ما نمت انت نام، وفعلا تكون ما تكون فعلا محتاج لنوم يعني. المهم تثبتك على الخير وتأمرك بالشر، احجز لنا بالله جيراننا راحوا اسمها هذه باريس او راحوا كذا، يقولوا مرة حلوة وكذا، واحجز لنا بالله وخذ التورق من البنك يعني، سفر للخارج مع اخذ قرض ربوي بلاوي، ثم طيحة الزوجة فتمسك النار في قبرك وما حد يعلم عنك. فإياك أن تطيع الزوجة في المعصية. أما أمر مباح، تقول عائشة كان النبي ما هويت شيء إلا جاء على ما أهوى، هوية نشوف الحبوش يرقصون، هوية تتنزه من غير سرف، هوية طعمة معينة من غير سرف، لا معنى يعني، كان مباح. لكن تأمرك بشيء محرم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال إنما أموالكم، نعم، قال وإن تعفوا عنهم في تثبيتهم إياكم عن ذلك الخير، نعم، معتلين بمشقة فراقكم، وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم أولادكم فتنة شاغل لكم، انتبهوا يعني عبادي عن أمور الآخرة، والله عنده أجر عظيم، فلا تفوتنكم مراتب الجنة العليا وآخرها وعلاها الفردوس الأعلى والمقام الكريم عند رب العالمين بأشغال الدنيا، فإنه ما غفر الإنسان بشيء من الدنيا فيشغل به إلا نقص له شيء من مرتبته في الآخرة بسبب شغله عن ذكر الله. فاتقوا الله ما استطعتم، ناسخ لقوله فاتقوا الله حق تقاته، واسمعوا يعني سماع قبول، واطيعوا، لان السماع جاء في القران على قسمين، سماع مجرد وسماع قبول. سماع مجرد مثل قوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي يسمع ينعق بما لا يسمع الا دعاء، هذا السماع مجرد. السماع قبول لما قال لهم اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا، اسمعوا سماع قبول، ولما كونهم يسمعوا لهم آذان لا يسمعون بها أي لا يفقهون أو لا يسمعون سماع انتفاع فينقادون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أي الفائزون. فالشح ينبغي أن تتوقعه، ليس الشح في المال، لا تشح بوقتك على حلقة العلم يأتي لها، لا تشح بوقتك على والديك صلهم، لا تشح بوقتك على الطاعة فتطيع الله، بالمال فتبخل من معاونة إنسان فقير يتيم، فله من يوق شح نفسه، لأن الشح أهلك من كان قبلنا، زين له الشيطان الشح والبخل فأهلكهم، فكلما أعطيت زدت في مرتبة الله وأغناك الله خير مما أعطيت، فتصدق لتصدق عليه، يعني أنفق ينفق عليك، وهذا مجرب عندما يمسك يديه يجي التلف بعد فترة، يجد أن التجارة نزلت وأموره شانت، وإذا أنفق يجد أنه زادت أحيانا أو زادت يعني أمواله وبارك فيها، وقد يبتلى فترة حتى يعلم الله أن عمله له أو لغيره. إن تقرض الله قرضا حسنا صدق من طيب قلب، فسمى الصدقة قرض حسن لله، ما أجمل التعبير، مع أن الله غني عن قرض، يضاعفه لكم، لأن الله قال في آية أخرى مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، والله يضاعف لمن يشاء ويغفر لكم، فهذا فضل الإنفاق أن فيه مغفرة، والله شكور يعني يجازيكم على الطاعة، حليم. فمن جازته على الطاعة مثلا أنك طاعت الله طلب العلم تخرج من الحلقة من شريح الصدر، هذا شكر من شكر لله، تخرج من صلاة الفجر من شريح الصدر هذا شكر، يحفظك لأنه قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فهذا معناه أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على شخص صلى الفجر، ولا يقول أحد أنا مستغرب صلى فلان الفجر وصلى حادث بعدها، مع النبي قال إيش عن الله في ذمة الله، فكيف سوى حادث بعد صلاة الفجر؟ الجواب عن هذا أن معنى في ذمة الله معنى تقريبا كشيخ قبيلة يقول شوف هذا، شوفوا ترى أنتم أعلم أنكم تريدون انتقام من هذا الشخص، لكن تراه نزل بقريتي وترى في ذمتي، يعني لا يغفر أحد ذمتي واعتدي عليه، فهذا الحديث حينئذ مزية لمن صلى الفجر، أن أكد الرب مع حرمة المسلم في الأصل في دمه وماله، أكد أن لا يعتدي على أحد صلى الفجر، فإذا الرب قال في ذمتي فلان لمن صلى الفجر فيكون من باب أولى أن تحفظ ذمة الله، ولا تخترعنه بغيبة ولا بأذية ولا بشيء، لأنه صلى الفجر، فهذا فيه شرف أن يقول الإنسان أن يقال من قبل الرحمن لفلان أنه بذمتي أنه صلى الفجر، بهذا يزول الإشكال، كيف يقول الله في ذمتي ثم يصير له حادث ذاك اليوم قد صلى الفجر، زال الإشكال ولا زال؟ زال الحمد لله. وحينئذ قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، بعض الناس لا يفهم الاستطاعة، عنده شبهة فيها، تقول لا في لحيتك، يقول والله يا أخي ما أصدق، وش يعني نقد الزوجة، ما يقدر يشوف شكله في المراية لحية، هذه ما هذه يعني هذا الاستطاعة، هذا مو استطيع، لا تستطيع مثل ما قال صلي قائما فإن استطع فقاعدا فإن استطع فعلى جنب، هل بلغت هذا الحد؟ كلمة لا أستطيع يجب أن تحرر كل شيء. لا أستطيع لا أستطيع. ولا يرضى هذا الشخص قطعا لا يرضى نعم أن يتكلم معك مع شخص كلام لا يعجبه فويل به يهوي على قفاه ويغلقه. فإذا قال له ليش تفعل هذا قال يقول ما استطعت أن أملك يدي والله ما استطعت لأنك نرفزت ولا ما استطعت أني أملك يدي. إذن صارت الدنيا رعبة وتشبه أن تكون هذه الدنيا بؤرة للفساد والإفساد الزعم لا أستطيع لا أستطيع. لا تختلط ببنات عمه يقول الله ما أستطيع عندنا في العائلة كذا لازم أشوفه مصافحهم في العيد لا تكلمني في الموضوع لا أجيب كذا لا أستطيع. الله ما أمرك بشيء إلا تستطيعه هذا تعدي على الله حكمته لما تقول لا أستطيع ما لك يعني ما أستطيع اذكر عذرك يقول لي يتكلموا علي بالعائلة وكذا وما يصح وش يعني يتكلموا علي الرسل قي فيهم كاهن ساحر كذاب ليش الاشكال كيف لا أستطيع يعني؟ هذا كلام يجب تحريره. فأكثر من يقول لا أستطيع أو كثير منهم دعواه كاذبة يستطيع ولكن الهوى خلى يقول كلمة دي يعتذر بها عند المخلوق عند الخالق ويله منه بعد وفاته في قبر ويلا منه في جهنم. كلمة ما أستطيع ما حررها. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب هذا تهديد أن الإنسان لا يحصل لمعاصي الخلوات أولا لا يشرك لله مطلع على شركه يدعو غير الله. ثانيا يقوم في قلبه أن يعظم الله وحده لأنه عالم الغيب والشهادة الشهادة العلانية الغيب السر العزيز في ملكه الحكيم في مقدوراته وأحكامه وصنعه. وبهذا تنتهي سورة التغابن ونشر